ننتقل في هذه اللحظات لنستضيف ونرحب بضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير وتقبل الله الطاعات. دكتورة
السلام عليكم، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله. شكرا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا في هذه اللحظات. نتحدث عن المغرب وزيارة حاخام صهيوني إرهابي الذي جاء إلى جامعة في المغرب وهو طبعا يدعو إلى هدم الأقصى. ما هي دلالات هذه الزيارة دكتورة؟
هذه الزيارة تأتي في إطار علاقة التطبيع التي أصبحت علنية الآن، ولو أنها يعني ليست المرة الأولى التي يزور فيها شخصية بمستوى ديني من الكيان الصهيوني المغرب. يعني حصلت زيارات سابقة نظرا لأن هناك مجمع ليهود المغرب يحتفل سنويا بندوة أو منتدى يجمع فيه كل الحاخامات الموجودين سواء كانوا في أوروبا أو في الكيان الصهيوني، يجتمعون في المغرب. هذا اجتماع يحصل سنويا وقبل حتى إعلان التطبيع يعني، ولكنه كان طبعا يحصل بشكل غير معلن للإعلام وغير ولا تسلط عليه الأضواء. ما حصل اليوم أن العملية أصبحت مكشوفة بحكم أن هذه العلاقة أصبحت علاقة علنية، وأن هذه الزيارة لشخصية مثل هذه الشخصية تأتي في إطار التطبيع الثقافي والسياسي والإعلامي المعلن عنه. هذه الشخصية صحيح أنها شخصية مستفزة، وصحيح أن كل التصريحات سواء كانت تصريحات سابقة صدرت عنه في داخل الكيان الصهيوني أو خارج الكيان الصهيوني واليوم في المغرب تدل على أن هذا الكيان طبعا توجهه لا يتغير، سياسته لا تتغير، وأن كل هذه الدول التي الآن تركض وراء هذا المسار الطبيعي للاستفادة أو بناء على مصالح هي تدعي أنها مصالح وطنية، في الحقيقة هي ذر الرماد على العيون، لأنها الآن باتت مكشوفة أن هذا الكيان توجهه الاستعماري وتوجه الهيمنة لديه توجه واضح ولا يستحق أصلا للبحث. الملفت أن ما قدمه من تصريح، نحن نعرف عودنا دائما الكيان الصهيوني على إحراج حتى من يعني يتعاون معهم أو من يفتح معهم مجال للتطبيع، يعني هو نوع من الإحراج في الحقيقة للحكومة المغربية التي باتت تدعي منذ فترة، منذ أن أعلن عن التطبيع مع الكيان، بأنها لن تفرط في القضية الفلسطينية ولن تفرط في قضية الأقصى، وأن علاقتها بالكيان الصهيوني هي علاقة مصلحية لها أسباب سياسية ضيقة، وأن القضية الفلسطينية أو موقف المغرب الرسمي من القضية الفلسطينية ومن حق الفلسطيني لن تتغير. ولكن ما حصل أن هذا التصريح أحرج اليوم الحكومة المغربية، هناك تسليط للإعلام، الإعلام المغربي اليوم مسلط الضوء على هذه القضية، حالة من البلبلة ومن ردود الأفعال حتى من داخل الأحزاب ومن داخل التجمعات السياسية التي وإن لم تؤيد التطبيع علنا ولكنها سكتت عن هذه الخطوة، هي كلها اليوم في قفص الاتهام أمام موجة شعبية أعتقد أنها باتت اليوم تعلي الصوت بالرفض لكل هذه السياسات ولكل هذه التصريحات، وتحذر من المخاطر ذلك على مستقبل المغرب وعلى مستقبل الشعب المغربي وأساساً على مستقبل القضية الفلسطينية.
نعم. كيف كانت تداعيات وردود فعل الشعب المغربي على هذه الزيارة المحرمة دكتورة سهام؟
طبعا هناك تحركات حصلت من بعض المنظمات الأهلية، من بعض الجمعيات المناهضة للتطبيع والمعروفة، يعني هناك نخبة في الحقيقة في المغرب، نخبة سياسية وفكرية وثقافية تحاول اليوم أن تصنع جدار صد ضد هذه السياسة وضد هذا الاعتراف بالكيان الصهيوني. ولكن للأسف كيفية يعني النظام يتعامل مع هذا رد الفعل باستهانة، يعني محاولة للتضليل ومحاولة للقول بأن من يرفضون هذه السياسة هم يعني عدد قليل لا يؤثرون على التوجه العام للشعب المغربي، وكأن الشعب المغربي برمته هو ذائب في هذا السياق، ولكن حقيقة هذا ليس صحيح. هناك تحركات على مستوى الأرض، هناك تنديد رسمي، قدمت رسائل احتجاجية للبرلمان المغربي، حتى للأحزاب، حتى لحزب العدالة والتنمية، هناك احتجاج على قبول هذا الحزب الأغلبي داخل البرلمان المغربي لهذا التوجه ولهذه السياسات، وهناك مطالبات اليوم شعبية للنواب الموجودين داخل البرلمان المغربي بمساءلة الحكومة ومساءلة مسؤولي الحكومة على هذه التصريحات التي يعتبرونها لا تمس فقط بحقية القضية الفلسطينية أو قضية القدس، بقدر ما هي أيضا تمس من سيادة المغرب ومن مكانة المغرب كدولة امتداد لباقي دول هذه الأمة.
نعم. وإذا أردنا أن نقف عند تحرك الملك المغربي، يعني كيف تستقرؤون هذا التحرك على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا هناك ضغوط، نحن سبق وأن تحدثنا بأن الملك المغربي هو يتحرك تحت ضغوط سياسية متنوعة، يعني هناك ضغوط داخلية هو يضعها في خانة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المغرب، وبالتالي هو يعتبر أن خطوة التطبيع قد تساعده على حل هذه الأزمات الداخلية وفك الحصار الاقتصادي أو حالة العبء الاقتصادي الذي تعيشه المغرب. أما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، طبعا المغرب هي مرتبطة أساسا بخط دول الخليج المطبعة وعلى رأسها الإمارات و يعني البحرين السعودية، هذا الثالوث هو يسيطر في الحقيقة على الملك بشكل كبير وعلى سياساته وتوجهاته، وإن اختلفت مصالح كل دولة من هذه الدول بشكل أو بآخر، خاصة الإمارات والسعودية، ولكن في مسألة التطبيع هذه الدول هي تسيطر بشكل أساسي على الملك المغربي وعلى قرارات الملك المغربي، وبالتالي حتى عندما تردد في الفترة الأولى عن إعلان التطبيع وعن الذهاب في المسار العلني ضغطت عليه الإمارات بشكل واضح وبشكل كبير حتى يسرع في هذا المسار ويعلنه بشكل رسمي. بالنسبة للدول الإقليمية الأخرى أو الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف ما حصل من سياسة ضغط مارسها ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأ يتحدث عن أن إدارته ستمنح المغرب أحقيتها أو ملكيتها للصحراء الغربية، ضاربا عرض الحائط كل القرارات حتى قرارات الأمم المتحدة التي كانت تساندها الإدارات الأمريكية السابقة التي كانت ترى بأن الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو لها الحق في أن تكون إقليما مستقلا عن المغرب وبالتالي معترف بها دوليا وحسب الشرعية الدولية بأنها إقليم مستقل. أتى ترامب تحت إطار نوع من المقايضة مع ملك المغرب لحث المغرب على الذهاب في هذا المسار، بأن قال بأن الصحراء الغربية اليوم هي من حق المغرب وأن جبهة البوليزاريو عليها تسليم أسلحتها وتسليم كل شيء لدولة المغرب. الملفت أن حتى الدول التي كانت تضغط على الملك المغربي للذهاب بالتطبيع هي بطريقة غير مباشرة اعترفت بجبهة البوليزاريو وفتحت سفارات في مدينة العيون التي تعتبر عاصمة البوليزاريو على رأسها الإمارات. أول دولة ركزت لفتح سفارة هناك كانت الإمارات. وهناك من يتحدث اليوم على أن حتى الكيان الصهيوني يبحث على نقطة اختراق للتفاوض مع جبهة البوليزاريو ولفتح سفارة أيضا له إن حصل طبعا تطبيع مع الجبهة في هذا المسار. إذن الملك المغربي في كل هذا التحرك هو يبحث عن مصالح، يحاول أن يحافظ على عرشه داخل استراتيجية هي أكبر منه، داخل سياسة أو مسار تطبيعي الآن يعني يجوب المنطقة. يريد أن يكون له مكان أو مقعد إلى جانب الدول الأساسية المطبعة، ولكنه لا يدرك أن تداعيات ومخاطر هذا الخيار ستكون وخيمة جدا، ليس فقط على دولة المغرب كدولة ذات بعد استراتيجي في شمال إفريقيا، ولكن حتى على الداخل المغربي وعلى تقبل أو إمكانية تقبل الشعب المغربي لهذه السياسة ولهذه الخيارات.
نعم. دكتورة سهام، هنا التحرك الذي شاهدناه مؤخرا في تعزيز العلاقات يأتي على العلاقات التعليمية والتربوية مع هذا الكيان الغاصب، لماذا هذا التحرك ويبدو أنه خطر جدا؟
طبعا هذا جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة، يعني التطبيع الفكري والتطبيع الثقافي بما يشمل من تربية وتعليم وإعلام. هذا يأتي في مسار يعمل الكيان الصهيوني عليه منذ سنوات، يعني منذ سنوات ما كنا نرى دائما الكيان الصهيوني يحاول أن يتقرب من الدول، يخترق دول المنطقة عبر نشاطات كثيرة سواء كانت ثقافية أو رياضية، حتى يصبح حضور الكيان كفاعل معترف به حضورا عاديا وطبيعيا تقبله شعوب المنطقة. الأساس أن ما تقوم به الأنظمة لا يتجاوب أساسا مع طموحات الشعوب المنطقة، لأن شعوب المنطقة لا يزال لديهم أمل في أن أرض فلسطين سترجع إلى أهلها، وأن الفلسطينيين وأن هذا الكيان زائل لا محالة وقريب جدا. يعني هناك إيمان في الحقيقة بالرغم من كل هذا التشويه الحاصل على مستوى المنطقة وخاصة منطقة المغرب العربي، بما أننا نتحدث عن منطقة دول المغرب العربي، هناك في الحقيقة إيمان لدى شعوب هذه الدول بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، لا تزال موجودة، لا يمكن أن تنسى فلسطين ولا يمكن أن ينسى القدس ولا المسجد الأقصى. يعني هذه مسألة تدخل حتى في الاعتبارات العقائدية والدينية، وبالتالي هذه المحاولات يراد منها يعني محاولة تمهيد إعطاء صورة أو بث صورة للكيان وكأنه يعني شعب مثله مثل باقي الشعوب، ليس شعبا محتلا، وأنه يريد أن يعيش بسلام مع جيرانه. حتى استخدام المصطلحات مصطلح السلام واللا حرب ونحن نرفض الحرب ونحن نريد أن نعيش في سلام مع هذه الشعوب، العمل على العودة إلى منطقة المغرب العربي. نحن نعرف أن دول كما كل دول الشرق الأوسط كان هناك يهود يعيشون في دول المنطقة، هذا صحيح، ولكن الكثير منهم هاجروا عندما طبعا بسياسة التهجير التي قامت بها الجمعيات الصهيونية لتهجير اليهود وتهجير اليهود إلى أرض فلسطين وبناء كيانهم في أرض فلسطين. الكثير منهم اليوم باتوا يعودون تحت مسميات كثيرة، يعني ثقافية، سياحة، زيارات، ربط علاقات اجتماعية مع بعض المناطق التي كانوا يعيشون فيها كمحاولة لتمهيد الطريق لأن يدخل هذا الكيان إلى هذه الدول بشكل طبيعي. هذا طبعا خطير جدا، لأن هذا يؤثر على أجيال بأكملها. نحن اليوم نتحدث عن أجيال ربما جديدة، أجيال لم تعش مرحلة اغتصاب فلسطين، لم تعش مرحلة الحروب التي عاشتها المنطقة وعرفتها المنطقة بسبب وجود هذا الكيان، وبالتالي ربما الكثير منهم سيتأثرون بأن نعم نحن لا نريد أن نعيش في حرب، نريد أن نعيش في سلام، لماذا علينا أن نتحمل نحن أكثر من 60 أو 70 عام من الحقد ومن الكراهية ومن الحروب المتبادلة؟ ولكن يغيب عن الكثيرين بأن هذا الكيان هو لا يزال الآن يمارس انتهاكاته وانتهاكات بالقتل والتهجير وتدمير البيوت ومحاصرة الشعب الفلسطيني، حتى نعم. الفلسطيني الذي يعيش داخل، الذي رضي أن يبقى في أرضه ويصمد في أرضه، اليوم هو مهدد، مهدد بالتهجير، مهدد بالقتل، مهدد بالخطف، مهدد بانتهاك حقوقه، وبالتالي لا نرى أبدا أن هذه الصورة هي صورة حقيقية. فقط هناك لعبة إعلام يحاول كيان الصهيوني أن يستغلها ليبث هذه الصورة الكاذبة وهذه الصورة المشوهة، علّه يستطيع بذلك أن يدخل إلى هذه المؤسسات وعبرها يدخل إلى هذه الكيانات الاجتماعية وخاصة الشباب ليؤثر فيهم بشكل أو بآخر حتى يتقبلوا هذا الكيان ويتقبلوا وجوده.
نعم. في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة دكتورة، لماذا تنظر أمريكا للمغرب على أنه القاعدة من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر، يعني إذا ما استمرت الجزائر في مناهضة التحرك الأمريكي؟
الولايات المتحدة تعتبر المغرب أداة ضغط على الجزائر، هناك علاقات مقطوعة بين الجزائر والمغرب منذ سنوات بسبب قضية الصحراء الغربية، يعني هذه معروفة منذ 70s. الجزائر أيدت جبهة البوليزاريو وأيدت قضية جبهة البوليزاريو ووقفت ضد المغرب في سياساتها القمعية حينها وفي المعارك العسكرية التي حصلت. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الكيان الصهيوني يحاولون أن يلعبوا على هذا الخط الفاصل أو على هذا الجرح القديم لاستخدام الحدود المغربية كمنصة للتصويب على الجزائر من خلال بث الفوضى داخل الجزائر، محاولة إرباك الجيش الجزائري، محاولة ضرب بعض المواقع في الحدود، استخدام مسميات مختلفة سواء كان جماعات إرهابية أو جماعات متسللة أو جماعة أو عملاء يعني يشتغلون إلى لحساب الموساد. الجزائر منذ فترة ألقت القبض على مجموعة كبيرة شبكات تجسس موجودة على مستوى مناطق حساسة مختلفة في غرب الجزائر وفي العاصمة. إذن هذه السياسة تحاول من خلالها الولايات المتحدة كما تفعل طبعا في كل المناطق استخدامها كأداة ضغط على الجزائر، على الجزائر هنا تنظر أو تراجع نوعا ما سياساتها، خاصة وأن الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة لديها علاقات متينة وكبيرة جدا مع روسيا، وهذا طبعا يدخلها في منطقة التنافس الشديد وشد العصب الحاصل اليوم بين الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا من جهة أخرى.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا، في أمان الله.